نافجة المسك بل هي المسك بعينه، وزجاجة العطر بل هي العطر بعينه. الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. سؤال يطاردني وكثيرا ما يوجه إلي، أردت أن أجيب عليه وإن كنت قد أجبت وأجبت فيما سلف من الوقت ما بين أجوبة طويلة متوسطة وقصيرة موجزة. أردت أن أجيب على هذا السؤال في مثل هذا المحفل ونحن نعيش أيام موسم الولادة العلوية الغراء. السؤال الذي يطاردني: لماذا هذا الإصرار على الشهادة الثالثة المقدسة؟ إنني أصر على هذا الموضوع من قبل أكثر من ربع قرن. ألفت في هذا ودرست في هذا وتحدثت في كل مكان أتمكن أن أتحدث فيه عن الشهادة الثالثة. لا أريد أن أتشعب في حديثي، فهذا الموضوع مضطرد الجوانب، إنما أوجه نظري إلى ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير من صلواتنا الواجبة. سأتحدث عن نفسي، لا شأن لي بكم ولا بصلاتكم، ولا شأن لي بصلاة أي أحد. فحينما أوقف للسؤال سأسأل عن صلاتي، لا أسأل عن صلاة أي أحد منكم. وأنتم حين توقفون للسؤال ستسألون عن صلواتكم أنتم. إنني أتحدث عن نفسي، لا شأن لي بصلاتكم ولا شأن لي بصلاة أي أحد آخر. بالمجمل إنني أصر على أن ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير هو واجب، من دونه صلاتي باطلة. أتحدث عن صلاتي، لا شأن لي بصلاتكم، وصلاتي من دونه أنا هكذا أصفها، إنها صلاة منغولية. الوليد قد يولد من نطفة حلال، وقد لا تكون هناك من أسباب الحرام والنجاسة في ولادته، ولكنه يولد وهو مصاب بالمرض الذي يعرفه الأطباء بالمرض المنغولي، لأسباب كثيرة لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، فما أنا من المختصين في هذا الباب. صلاتي فيها جنبة معنوية، قد تكون عقيدتي صحيحة، ولكن الصلاة تحتاج إلى بناء جسدي، وبناؤها الجسدي في تكوينها اللفظي. فحينما يكون هناك خلل في البناء اللفظي فإن الصلاة ستلد، على الأقل بالنسبة لي ستلد مصابة بالمرض المنغولي. مثلما هناك أسباب قد تتعرض لها الأم أو يتعرض لها الجنين، وكما قلت النطفة عقدت على طريق الحلال، وما من إشكال في كل الاتجاهات، لا في البعد المعنوي ولا في البعد المادي للأطعمة والأشربة التي تكونت منها النطفة، ولكن لأسباب يولد الجنين منغوليا ويكون النقص ظاهرا في بنائه الجسدي. كذاك هي صلاتي إذا لم أراعي الجنبة الحسية فيها وهو البناء اللفظي، فإنها ستأتي صلاة منغولية بامتياز. وهذا ما أريد أن أبينه، ما المراد من الصلاة المنغولية. فأنا لا أريد لصلاتي أن تكون منغولية، ولا أريد أن أصلي خلف إمام جماعة صلاته منغولية. في رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا السجاد يحدثنا عن إمام الجماعة من أنه سفير فيما بيننا وبين الله، فإنني لا أختار سفيرا منغوليا يصلي صلاة منغولية. هذا هو السبب في هذا الإلحاح وهذا الإصرار من قبلي عبر السنين على ذكر الشهادة الثالثة. نحن في أيام الولادة العلوية الشريفة، ولد علي في الكعبة، إذا ما تدبرنا في هذا المولد فإن سيد الأوصياء ليس محتاجا لأن يولد في الكعبة، والكعبة كذلك يمكن لعلي أن يشرفها بأقدامه، أن يدوس ترابها في لحظة من اللحظات من دون أن يولد فيها علي. هذا الحدث الكبير الجليل، لماذا ولد علي في الكعبة؟ الحديث قد يطول، ولكن هناك جهة واضحة، هناك جانب معنوي وهناك جانب حسي. الكعبة في معناها من دون معنى ولاية علي لا قيمة لها، وهذا هو الجانب المعنوي. وأما الجانب الحسي فقد ولد علي فيها، هذا هو الجانب الفيزيائي الحسي الطبيعي، فقد ولد علي فيها. سيد الأوصياء في خطبه الافتخارية يصف نفسه بأنه القبلة وبأنه الكعبة وبأنه البيت الحرام والمسجد الحرام، ومن أنه الحرم وباطن الحرم، إلى سلسلة طويلة من الأوصاف والألقاب التي تحدثت عنها خطب وكلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فكما الكعبة معناها من معنى علي، وقدسيتها في بعدها الفيزيائي من ولادة علي بنحو حسي فيزيائي قد تحقق فيها، كذاك هو ديننا في كل أبعاده، الذين بايعوا رسول الله وأمير المؤمنين في الغدير، هل بايعوا بالقلوب فقط أم بايعوا بالقلوب وبالألسنة؟ ونحن حين نبايع عليا هل نكتفي ببيعة قلبية فقط؟ لن تكون البيعة القلبية كافية، لابد من بيعة قلبية معنوية، ولابد من بيعة لفظية. كذاك إظهار الإسلام في أبسط معانيه، هل يكفي أن نعتقد المعنى في القلب فقط؟ لابد من الإظهار اللفظي. ولذا وقع في تعريف الإيمان في الأحاديث الشريفة من أن الإيمان إقرار باللسان، إقرار باللسان وعقد في الجنان، والجنان هو القلب، وعمل بالأركان. لابد من الإقرار. الصلاة كذاك هي، إننا في بديهيات عقائدنا، أخاطب أشياع علي، إننا في بديهيات عقائدنا نسلم بهذه البديهة من أن صلاتنا من دون ولاية علي لا معنى لها. فصلاة من دون علي أستكثر إي والله أستعظم إي والله أن أبصق فيها. أحاديث المعصومين واضحة من أن الناصب على حد سواء، صلى أم زنى أم سرق نفس الشيء، أبدا لا يوجد فارق بين صلاته وبين زناه وسرقته. هذه كلمات الباقر والصادق، أحاديثهم واضحة صريحة في ذلك. مسلم عندنا من أن صلاتنا لا قيمة لها من دون ولاية علي، هذا في البعد المعنوي، هذا في البعد المعنوي لصلاتنا. البعد اللفظي أين؟ ألا تلاحظون خللا واضحا؟ هناك خلل واضح. البعد المعنوي هو هذا، اضطراب في واقعنا الشيعي، بديهية نسلم بها جميعا، على الأقل نحن ومن على شاكلتنا في هذا الفكر وهذه الثقافة، بديهية نسلم بها من أن الصلاة من دون ولاية علي لا معنى لها، لا قيمة لها، باطلة، لا أساس لها، أساسا لا تسمى صلاة، أساسا لا تسمى صلاة، وإنما تسمى صلاة مجازا. قوام الصلاة ولاء علي، هذه البديهة واضحة. الوجدان الشيعي يميل إلى ذكر علي في الصلاة، في الأذان، في الإقامة، في كل مكان، ولكن تأتي الفتاوى من مراجع الشيعة فتحول فيما بين الشيعة وما بين وجدانهم وما بين هذه البديهية الواضحة. اضطراب واضح. إذا ما جمعنا بين هذه المطالب، المطلب الأول الصلاة من دون ولاء علي أساسا لا تسمى صلاة، لا أقول إنها باطلة، أساسا لا تسمى صلاة، ما هي بصلاة؟ ولذا الباقر والصادق حين تحدث عن صلاة الناصب ساوى فيما بينها وبين الزنا والسرقة، لأنها أساسا لا تسمى صلاة، لو كانت تسمى صلاة لما ساوى الباقر والصادق فيما بينها وبين الزنا والسرقة، أساسا لا تسمى صلاة. هذه البديهة واضحة عندنا. الوجدان الشيعي لو خير للشيعي فإنه يجد الحلاوة ويجد الطرب في ذكر علي في صلاته. المشكلة أين؟ المشكلة من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية حين تأتينا فتاوى المراجع. بالنسبة لي إنني أجد هذه الفتاوى تحول صلاتي إلى صلاة منغولية، ولذا أنا أرفض أن أجعل من صلاتي صلاة منغولية. لا شأن لي بصلاتكم، مثلما قلت في أول حديثي إنني حين أسأل وقت السؤال أسأل عن صلاتي، لا أسأل عن صلاة ولدي ولا عن صلاة جيراني. يسأل المرء عن أي شيء؟ عن شبابه، لا عن شباب الجيران. أسأل عن شبابي، أسأل عن أموالي، أسأل عن عمري، أسأل عن صلاتي، أسأل عن عقيدتي. أعتقد أن القضية لا تحتاج إلى كثير من البحث والجدل، ومع ذلك فإني سألخص بحسب المقام ما يمكنني أن ألخصه مما جاء في آيات الكتاب الكريم أو مما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. قلت في بداية حديثي من أنني سأتحدث عن ذكر الشهادة الثالثة، عن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير. في الصلاة الثنائية، في صلاة الصبح، هناك تشهد واحد، بقية الصلوات فيها تشهد وسطي وتشهد أخير. بحسب ما أعتقد يجب ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب لا بعنوان الاستحباب، بعنوان الاستحباب الأفضل أن لا يذكر، فيه إساءة كبيرة لأمير المؤمنين، الأفضل أن لا يذكر، فليعمل الإنسان على أساس التقية، لأن الإنسان إذا ذكره على أساس الاستحباب فهو ليس في مقام التقية، هو قادر على ذكره، فحينما يذكره بنحو الاستحباب هذا انتقاص من مقام سيد الأوصياء. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه التفاصيل كثيرا، لكنني أقول هذا هو الكافي، كتاب الكافي. وفي الجزء الثالث من الكافي الشريف بكر ابن حبيب يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن أي شيء يقوله في القنوت والتشهد، ماذا يقول في القنوت وفي التشهد، فيجيب إمامنا الباقر، يجيب بكر بن حبيب، يقول له: قل بأحسن ما علمت أو ما علمت، والمعنى واحد، فإن التشهد لو كان مؤقتا لهلك الناس، لا توجد صيغة معينة للتشهد، ولذا نحن عندنا صيغ للتشهد كثيرة جدا. من يتابع برامجي فإنني قد تناولت هذه القضية بالتفصيل، لا مجال للحديث عن صيغ التشهد الكثيرة، هناك صيغ للتشهد كثيرة جدا، حتى ورد في بعضها فقط يذكر المصلي الشهادة الأولى والثانية حتى من دون الصلوات. هذه الصيغة التي تشتهر بين الشيعة هذه صيغة الشافعي، واختارها الشيخ الطوسي وتبناها، شهادة الأولى الثانية مع الصلوات. وإلا هناك صيغ مطولة، لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، هذا لا يعني أنها لم ترد في رواياتنا، وردت صيغ كثيرة. قبل قليل قلت من أن بعض الصيغ في التشهد الوسطي والأخير ذكرت الشهادتين فقط من دون الصلوات، فهناك صيغ كثيرة. لذا الإمام الباقر يقول لبكر بن حبيب: لو كان التشهد مؤقتا محددا بألفاظ معينة لهلك الناس، ولكن قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت. وأحسن العلم، إنني أتحدث عن العلم الديني، وأحسن العلم هو القرآن، وأحسن العلم هو القرآن. لنذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت، هذا هو أحسن العلم هو القرآن. وهذه الآية 67 تتحدث عن أحسن ما في القرآن، بل إنها تتحدث عن شيء هو أحسن من القرآن. الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لا أعتقد أن أحدا منكم يشك في أن هذه الآية ليست في علي، الآية واضحة على الأقل في أجواء الذين تمتلئ قلوبهم بحب علي صلوات الله عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية لا تتحدث عن علي أبدا أبدا، لا تتحدث عن علي بذاته، إنها تتحدث عن شأن من شؤونات علي، إنها تتحدث عن بيعة الغدير. وبيعة الغدير ما هي بفضيلة لعلي؟ إنها فضيلة للذين بايعوا، فعلي لا يحتاج فضله إلى بيعة غدير ولا إلى غيرها. الآية إذن تتحدث في شأن من شؤونات علي، ومع ذلك فإن الآية ماذا جعلت هذا الشأن؟ جعلت هذا الشأن أعلى رتبة من الرسالة بكلها، والقرآن جزء من هذه الرسالة. ما هو القرآن؟ الفقرة الأولى والعنوان الأول من هذه الرسالة. هذه آية من القرآن، ما هي برواية حتى يمكن أن يقول قائل هذه ضعيفة السنة؟ هذه آية صريحة واضحة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القرآن الفقرة الأولى من هذه الرسالة. إننا نتحدث عن شأن من شؤونات علي وليس من شؤونه الذاتية، هذا شأن عرضي. بيعة الغدير ما هي كمال لعلي؟ بيعة الغدير حاجة الناس إليها، الناس تحتاج إلى هذا الأمر. علي هو علي، مع بيعة الغدير ومن دون بيعة الغدير. فبيعة الغدير شأن من شؤونات علي وهو شأن عارض، نحن نحتاجه، علي بذاته لا يحتاجه، هو حاجة نحن نحتاجها. فشأن عرضي من شؤون علي هكذا يتحدث القرآن عنه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا أحسن العلم، هذا هو القرآن، وهذا أحسن العلم. ماذا قال الباقر لبكر بن حبيب؟ قل في التشهد بأحسن ما علمت، هذا هو أحسن ما علمنا، هذا هو القرآن، أحسن ما علمنا هو هذا. قل، قل أن يحول إلى ألفاظ، كيف نحوله إلى ألفاظ؟ هي هذه الشهادة الثالثة التي من دونها ستكون صلاتي صلاة منغولية. الآية واضحة ولا تحتاج إلى تطويل في الكلام، ولكنني سأذهب إلى سورة أخرى من سور القرآن، وسأذهب إلى سورة المعارج. وهذه سورة المعارج، سورة المعارج تطفح بذكر علي من أولها إلى آخرها، لا أستطيع أن أحدثكم عنها في هذا المجلس، ولكنني أقول سأبسط القول فيها إن بقينا أحياء في برامج شهر رمضان. فسورة المعارج من أولها إلى آخرها، حين نبدأ بعد البسملة، إنما أورد هذا على سبيل المثال، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، بحسب قراءة العترة الطاهرة للكافرين بولاية علي، والأئمة يقسمون أقساما من أن جبرائيل هكذا نزل بها، بهذه الألفاظ، من أن جبرائيل هكذا نزل بها، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع، من الله ذي المعارج. لذلك سميت السورة بسورة المعارج، أعود إليها إن بقينا أحياء في شهر رمضان. أذهب إلى ما أحتاجه من هذه السورة كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تستمر الآيات حتى نصل إلى موطن الشاهد الذي أريد الحديث عنه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. صيغة قائم، صيغة فاعل، تعني الحضور والاستمرار. حين نقول فلان عالم، هل يعني أنه كان في الماضي؟ هل يعني أنه سيكون في المستقبل؟ حين نقول فلان عالم يعني هو الآن عالم وهو مستمر على هذه الحالة. الشيء الطبيعي، الشيء العادي في الحياة، إذا كان الإنسان يتلبس بصفة أسباب ثباتها موجودة، فإن هذه الصفة إذا لم يأتي عارض أو مانع يزيل هذه الصفة ستبقى مستمرة. ولذلك صيغة فاعل في علم الصرف، في علم العربية، في علم النحو، في علم البلاغة، صيغة فاعل تعني الحضور والاستمرار. فحين نقول عالم، حين نقول صابر يعني في الماضي، في الماضي أقول كان صابرا في الماضي، ربما في المستقبل سيكون صابرا، أقول في المستقبل، لكن حين أقول فلان صابر، فلان صادق، يعني هو الآن صادق، وهذه الحالة ستستمر. صيغة فاعل في اللغة العربية تعني الحضور والاستمرار والاستقبال. والذين هم بشهاداتهم قائمون، ما هي هذه الشهادات التي نحن دائما نكون قائمين بها والقضية مستمرة. هل هي شهادات في المحكمة؟ أنا الآن على أبواب سن الشيخوخة وما حضرت شاهدا في محكمة، وكثير منكم كذلك، أكثر الناس لا تذهب إلى إقامة الشهادة في المحاكم. هذه الأوصاف أوصاف ثابتة للمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون. شهادات جمع تطلق على ثلاثة فما فوق. ما قالت الآية والذين هم بشهادتين قائمون؟ بشهاداتهم، الشهادة الأولى والثانية والثالثة، ثابتة مستمرة بنفس الدرجة. فهل يعني أننا حين نذكر الشهادة الثالثة لا بنحو الجزئية من باب الاستحباب ينبغي الإكمال ومن هذا الخرط؟ بالنسبة لي أقول هذا الكلام، كل بحسبه، لكن بالنسبة لي هذا خرط، ومن هالمال حمل جمال. الآية واضحة والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادات جمع. لاحظوا الآية أين وردت؟ من يريد منكم التفصيل، أنا فصلت هذا الكلام في حلقات طويلة موجودة على الإنترنت، أنا هنا في مقام الإيجاز. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا ما رجعنا إلى مصطلح الأمانات والعهد في الكتاب الكريم بحسب أحاديث العترة الطاهرة، إنها الإمامة وإنها الولاية لعلي وآل علي، هذه الأمانات والعهد. لا مجال لتفصيل القول لضيق المقام، ولكن إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم على طوله من أوله إلى آخره، الأمانات والعهد، يوم الغدير أصلا ما هو عنوانه عند أهل البيت؟ يوم العهد المعهود، وهذا اسمه في ثقافة العترة الطاهرة. يوم الغدير هذه تسمية جغرافية، غدير خم موقع جغرافي، التسمية الدينية ما هي؟ هذه ما هي تسمية حقيقية ليوم الغدير؟ التسمية الحقيقية ليوم الغدير عنوانان: يوم العهد المعهود ويوم الميثاق المأخوذ. هذه تسمية الغدير في حديث العترة الطاهرة، ولكن شاعت التسمية نسبة إلى موقع جغرافي هو غدير خم، فيوم الغدير هو يوم العهد المعهود ويوم الميثاق المأخوذ. العهد والعقد والأمانة في الكتاب الكريم كلها بحسب الأصالة والحقيقة، لا أنا الذي أقول، تلك كلماتهم الشريفة، تلك أحاديثهم الطاهرة، إنها ولاية علي فقط وفقط. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون من الرعاية، راعون رعاية مستمرة. وهذا الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المعنى الأول ينطبق على هذه المضامين، المعاني الأخرى تأتي متفرعة عن هذا المعنى الأصل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. لاحظوا هناك فارق كبير في التعبير. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هناك قيام مستمر، وهذا القيام المستمر على مستوى المعنى وعلى مستوى اللفظ، على مستوى المعنى لابد أن يثبت الإيمان بهذه الشهادة في القلوب، ولكن إذا أردنا أن نحافظ على صلواتنا لابد أن نذكر هذه الشهادة. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى حراسة. أنت بحاجة إلى أن تحفظ صلاتك. ما هي المادة التي إذا ما وضعتها المادة الحافظة للصلاة؟ المادة الحافظة للصلاة هي الشهادة الثالثة، وإلا ستكون منغولية، رائحتها كريهة هذه الصلاة. المادة الحافظة التي لا تجعل هذه الصلاة صلاة متعفنة هو ذكر علي، لا كما يقولون ذكر علي يفسد الصلاة، وهكذا يقولون مراجعنا الكرام ويفتون بالأحوط وجوبا من أن لا نذكر عليا في صلاتنا. أعلى الله مقاماتهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. هذه الشهادات أعلى مستويات الشهادة في الكتاب الكريم. نذهب إلى سورة الرعد وإلى الآية الأخيرة من سورة الرعد، وهي الآية 43، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه أعلى درجات الشهادة. الله هنا يشهد مع علي لمحمد، وقطعا فإن محمدا سيشهد لله ولعلي. هذه أعلى درجات الشهادة في الكتاب الكريم. فحينما تأتي سورة المعارج وتحدثنا عن الناجين وعن المصلين الدائمين على صلواتهم الذين يحافظون عليها إنهم بشهاداتهم قائمون، قطعا الحديث عن أعلى مراتب الشهادة. أعلى مراتب الشهادة هي هذه، فإن الله مع علي يشهدان لمحمد ومحمد يشهد لهما. المضمون في حديث المعرفة المعروف يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. هذا هو المضمون نفسه. تلاحظون التعانق والتطابق والتوافق والاتساق فيما بين كلماتهم الشريفة وبين آيات قرآنهم. هذه هي آياتهم وتلك هي كلماتهم، والصورة واضحة جلية. رواية جميلة يرويها شيخنا الكليني في الجزء الأول من الكافي الشريف عن سنان بن طريف عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إنا أول أهل بيت نوه الله بذكرهم. نوه يعني ذكر مهتما. إنا أول أهل بيت نوه الله بذكرهم حين خلق السماوات والأرض أمر مناديا أن ينادي أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. فهل جاءت هنا بعنوان عدم الجزئية؟ ماذا الهرى؟ ما هذا الوراء؟ المعاني واحدة، المعاني صريحة وجلية. هذه هي الشهادات، هذه أهم الشهادات. هذا القرآن يحدثنا، وهذا المنادي بأمر الله ينادي أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. لا أريد أن أطيل عليكم المقام، كان في نيتي أن أشير إلى آيات أخرى، ولكنني سأدع الكلام إلى وقت آخر. أعطف حديثي على ما جاء في رواية القاسم بن معاوية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، حديث طويل رواه شيخنا الطبرسي في كتابه الاحتجاج. إمامنا الصادق يخبرنا من أن الله سبحانه وتعالى حين خلق العرش وحين خلق الماء الأول، إنه ماء الوجود وماء التكوين، وحين خلق الكرسي وحين خلق الملائكة وحين الحديث طويل، كتب على كل هذه الكائنات قطعا كتابة خلقية وجودية، كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. حديث طويل مفصل يحدثنا صادق العترة عن أن التكوين بكله كتبت فيه هذه الكلمات، إلى أن يقول: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. الرواية واضحة وصريحة جدا. الإمام هنا يتحدث عن كل التكوين من العرش إلى النقش بكل التفاصيل، ثم يعطف الحديث على أي شيء؟ يعطف الحديث علينا. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. المختصون بالبلاغة والأدب العربي يعرفون أن الفعل المضارع إذا جاء مسبوقا بلام الأمر يكون أقوى من فعل الأمر. حين أقول لك قل وحين أقول لك فلتقل، فلتقل أقوى من قل. حين أقول لك قل وحين أقول لك فلتقل، فإن التعبير الثاني أقوى بكثير. ماذا جاء في الرواية؟ فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، ما قال فقولوا، فليقل علي أمير المؤمنين. والإمام أطلقها في كل الأحوال، وفي الوقت نفسه الأئمة ما حددوا لنا نصا للتشهد. نص التشهد مفتوح، وهنا أمر واضح وصريح بذكر الشهادة الثالث. هذا يعني أن الشهادة الثالثة لا بد أن تذكر في التشهد وبنحو قطعي واجب. التفاصيل كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموضوع، لا أطيل عليكم الكلام، فقط أشير إلى ما جاء في الروايات. الأئمة صلوات الله عليهم جعلوا صياح الديك علامة لأوقات الصلاة. روايات عندنا، روايات عن العترة الطاهرة حينما كان الشيعة يأتون من العراق إلى المدينة فيسألون الإمام الصادق عن طريقة يعرفون فيها أوقات الصلاة بدقة، فيقول لهم: هذه الطيور التي عندكم في العراق الديك، هذه حين يرتفع صياحها وصوتها هو علامة وقت الصلاة بنحو دقيق، وهذه الديكة تصيح عند الفجر وعند الظهر وعند الغروب. وكانت الشيعة تشخص أوقات صلاتها بحسب صياح هذه الديكة، وهذا الأمر واضح وصريح في رواياتهم، وبإمكاننا إلى يومنا هذا أن نعمل بهذا الحكم إلى يومنا هذا. هذه القضية ليست خاصة بزمن معين، هذا حكم شرعي من جملة الوسائل التي نستطيع أن نشخص بها أوقات الصلاة هو صياح الديك. الروايات تحدثنا من أن صياح الديكة هذا هو أذانها، وأمير المؤمنين يخبرنا من أن مضمون هذا الصياح يشتمل على الشهادة الأولى والثانية والثالثة. ما أدري إذا كان الدجاج يعني ظاهر كل شيء، كل الأصناف هي أحسن من هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه، يعني حتى الدجاج صلاته وأذانه أحسن من صلاتنا وأذاننا. ما هذه روايات موجودة في حديث العترة الطاهرة، وهذه روايات مفصلة في كتب الحديث. والله يعني الأفضل واحد يعني يقلد ديكا من الديكة يذكر عليا صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة أمرونا بذلك، أمرونا بتقليد الديكة في أوقات الصلاة، وهم شرحوا لنا تفاصيل أذان الديكة. الروايات موجودة في كتبنا. يا أمير، وأعلم أني إن أطعت غوايتي. أبيات جميلة لابن أبي الحديد المعتزلي. وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائر، وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائر. إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذر، نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.